بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الحديث الشريف: إن فاطمة إذا قامت في محرابها أزهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. لسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ألقاب كثيرة ذكرت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وعرفت سيدتنا فاطمة بهذه الألقاب، ومن أوضحها وأبرزها هي أنها لقبت بالزهراء بعد أن سميت بفاطمة. في موضوع الألقاب نحن ذكرنا ذات مرة في الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام وألقابه أن الألقاب هي مدخل لفهم دور الإمام المعصوم، أو أحد المداخل لمعرفة عمله وشخصيته. وهناك جهة أخرى أيضا في موضوع الألقاب نشير إليها هذه الليلة، وهي أن الألقاب أيضا قد تختصر بعض الحقائق الدينية والاعتقادية المرتبطة بهذا الشخص. مثلا عندما نتحدث عن الأئمة وعن أمير المؤمنين عليه السلام نخاطبه باللقب المعروف على مستوى الفريقين بأنه الإمام، غير علي عليه السلام من أصحاب رسول الله لم يخاطب بالإمام حتى من قبل أتباع أولئك، يعني أتباع مدرسة الخلفاء مثلاً لا يلقبون الخلفاء بالإمام وإنما بالخليفة، ويجمع المسلمون على أن هذا اللقب هو خاصة علي عليه السلام، فحتى الذين لا يعتقدون بأنه الأول بعد رسول الله يخاطبونه باعتباره الإمام ويلقبونه بهذا اللقب. لما تفكر في هذا اللقب، لقب الإمام، فإنه يستبطن ويختصر نظرية أراد أهل البيت عليهم السلام التأكيد عليها، وهي نظرية الإمامة. الإمامة بهذا المعنى الذي يتحدث عنه أهل البيت ويؤمن به الشيعة، غير موجودة هذه النظرية لدى أي فرقة من الفرق الإسلامية والطوائف الأخرى. الإمامة بهذا المعنى التي يتم تعيين الإمام فيها إماما من الله ويكون معصوما، هذه خاصة شيعة أهل البيت والإمامية الاثني عشرية على وجه التحديد، يعني مو شاملة إلى باقي الفرق. الزيدية مثلا وإن كانوا شيعة في الإطار العام لكنهم ليسوا إمامية بهذا المعنى، لا يعتقدون بنظرية الإمامة التي يعتقدها الإثنى عشرية من أن هناك أئمة محددين ومعينين ومنصوصا عليهم من قبل الله عز وجل. فأنت لما تقول الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين وسائر الأئمة، هذا اللقب، لقب الإمام، يختلف عن الحديث عن إمام الجماعة، ويختلف عن الحديث عن الإمام السياسي. أنت هنا تؤمن بنظرية الإمامة، فلقب الإمام هنا مختار بعناية لكي يلخص النظرية، حتى سميت كل الطائفة بهذا اللقب وهي الإمامية نسبة إلى الإمام. ومثل ذلك مثلا لقب الوصي بالنسبة إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام. كلمة الوصي كلقب تختصر أيضا نظرية في التاريخ وفي العقيدة، وهي أن النبي المصطفى محمد اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما مات وانتقل إلى ربه إلا وقد أوصى مرارا وتكرارا وخلف من بعده وصيا يقوم بشؤون الأمة وقضاياها. وهذه هي أصل الخلاف الموجود بين المدرستين الأساسيتين في تاريخ الأمة، قائم على هالأساس. هل أوصى النبي لأحد وهو علي، أو ترك الأمة فيما يزعمون في المدرسة الأخرى أن هي تختار لنفسها من تشاء من الناس؟ فتركيز هذا اللقب، لقب الوصي، فيه غرض اعتقادي، فيه غرض إفهام تاريخي، في تركيز إلى مفهوم من المفاهيم الأساسية. فالألقاب بالإضافة إلى أنها تبين دور المعصوم
وبعض جهات شخصيته، بالإضافة إلى ذلك هي اختصار واختزال لنظريات اعتقادية ومفاهيم دينية لا يمكن أن يأتي بها الإنسان بشكل طويل فيختصرها في كلمة واحدة. هذا إمام وهذا وصي، وفاطمة الزهراء زهراء تزهر لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. ضمن هذا الإطار نحن نلاحظ أن هناك تفسيرات أولا للإسم بالنسبة لفاطمة، وهناك أيضا تأكيد على بعض الألقاب. فاطمة هو اسم سيدتنا ومولاتنا صلوات الله وسلامه عليها، أعطي هذا الاسم بعدين. البعد الأول ما ورد في روايات بأن فاطمة سميت بهذا الاسم لأنها فطمت شيعتها ومحبيها عن الدخول إلى نار جهنم، نسأل الله أن يجعلنا من شيعتها ومحبيها، وأن يلقينا شفاعتها، وأن يعيننا على الاقتداء بمنهجها وطريقتها. فهذا توجيه للاسم واحد فاطمة، والمعنى الآخر الذي أيضا ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة سميت بهذا الاسم لأنها فطمت الآخرين عن معرفتها، الخلق فطموا عن معرفة حقيقتها وكنهها والإحاطة بها. الحقائق الكبرى أيها الأفاضل أيها الأحبة لها عادة وجهان، وجه سهل التناول وهو ما تقام بواسطته الحجة على الإنسان في المعرفة، وهناك قسم آخر لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه، وهذا نجده افترض بالنسبة إلى الله عز وجل. هناك مقدار من المعرفة لا بد منه، واجب على الإنسان أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، إذ أول الدين كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل. بمعنى ذا بمعنى آخر، إذا إنسان ما عنده معرفة بالله عز وجل لم يسلك خطوة واحدة على باب الدين. لابد أن يعرف الإنسان ربه، في الحديث الآخر عنه أيضا أن كمال العلم أن تعرف ربك وأن تعرف ماذا أراد منك وأن تعرف ماذا يخلصك من النار فتجتنبه وتعرف ماذا يوصلك إلى الجنة فتأتيه. فأول شيء لابد أن تعرف ربك. زين، هل مقدار اللي تقوم به الحجة على الإنسان أن يعرف أن لهذا الخلق ولهذا الكون إلها وربا مدبرا حكيما، وأنه تجب طاعته ويجب الانتهاء عن معاصيه؟ هل مقدار هذا أبسط الناس يستطيع الوصول إليه؟ لكن هل يستطيع عالم مهما أوتي من العلم أن يتعرف على ذات الله عز وجل؟ لا يستطيع ذلك. ماكو شيء أوضح من الله عز وجل. الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرفة: بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهرة لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. العين اللي ما تشوفك هذه عيون عمياء، لأنك أوضح الحقائق، لأنك أظهر الأشياء، لأنك أقرب الأشياء، لأنك أنور الأشياء. شلون نريد نستضيء بشيء حتى يضيئك يا رب وأنت نور السماوات والأرض؟ لكن هل يستطيع الإنسان أن يعرف ذات الله؟ لا يستطيع ذلك، بل لو تفكر في ذلك تزندق كما قالوا. فهي من الحقائق اللي إلها وجه يجب معرفته، لأنه في متناول الأيدي، وإليها وجه آخر يستحيل معرفته، لأن هذه الحقيقة أكبر من تعقل الإنسان. وهكذا الحال عندما نأتي إلى سيد الأنبياء محمد
اللهم صل على محمد.
هناك جهة وهي التي يحاسب الإنسان عليها ويطالب بها، وهي معرفة نبوة النبي والإيمان به والالتزام بأوامره. المقدار هذا يجب على الإنسان المسلم أن يعرفه، أن يشهد له بالنبوة والرسالة، أن يحبه ويحترمه، أن يطيع أوامره، أن يعتقد أنه مرسل من السماء، يعتقد بأنه معصوم عن الأخطاء. هذا الوجه اللي يمكن معرفته ويجب على الإنسان أن يمارس هذه المعرفة. وقسم آخر حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف وصل إلى هذه المنازل؟ أي شخصية كانت فيه؟ كما يقول الشيخ الأزري: أي شيء في الخلق أعظم منه، وهو الغاية التي استقصاها، حاز من جوهر التقدس ذاتا، هذه الذات القدسية لا يستطيع أحد أن يتعرف عليها ولا أن يعرف كنهها وذاتها، عجزت الأنبياء عن معناها. طيب، هذا المقدار لا يستطيع الإنسان عليه أن يتعرف. وهكذا الحال بالنسبة إلى سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قسم منه ما يرتبط بالإيمان بها، بعصمتها، بأنها حجة من الحجج الإلهية، بأن قولها كقول سائر المعصومين، بأنها تلك المرأة التي حباها الله هذا العلم وهذه المنزلة، وأنه لولا فاطمة لم يكن لعلي بن أبي طالب، لولا علي لم يكن لفاطمة كفء أبدا، بهذه المنزلة يعتقد الإنسان. لكن كيف وصلت هذه المرأة في هذه الفترة القصيرة، قالوا 18 عاما، إلى أن استشهدت عليه السلام، كيف وصلت إلى هذا المستوى وهذا المرقى؟ وأي شخصية كان في داخلها؟ وأي عناصر كانت في ذاتها حتى صارت بهذا المستوى المعجز؟ فطم الخلق عن معرفتها. هذا المقدار لا يتوصل الإنسان إليه. من ألقابها سلام الله عليها أنها الزهراء، فاطمة الزهراء، وأنها كانت إذا قامت في محراب صلاتها زهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. هذه العبادة بالنسبة إلى فاطمة سلام الله عليها مع كل ما كان لديها من مسؤوليات. الآن احنا نلاحظ قسم من النساء يقول لك أنا على شنو ألحق؟ أريد أدير البيت، أريد أدبر الأولاد، أريد أتبعل بحسن التبعل مع الزوج، ماذا أصنع؟ إذن يحدث التقصير في العبادة، يحدث التقصير في تربية النفس، يحدث التقصير في الأخلاق. فاطمة الزهراء عليها السلام كان لديها في تلك الفترة المبكرة من العمر 4 من البنين والبنات ومتقاربي السن، يعني لم تكن الفاصلة بينهم فاصلة كبيرة، حتى هذا الأول مثلا شايل نفسه والثاني تنشغل فيه، لا متلاحقين وفي فترة قريبة من بعض، وبالتالي مسؤولية المرأة في رعاية هؤلاء تتضاعف وتكبر. وأيضا كانت فوق هذا نعم البعل، نعم المرأة، نعم الزوج لأمير المؤمنين عليه السلام، حتى شهد لها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله عندما قالت له: ما عهدتني خائنة ولا كاذبة ولا خالفتك مذ عاشرتني، قال: أنت أتقى لله وأبر من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد كنت أنظر إلى وجهك فتنجاب الهموم عن وجهي. في ذلك البيت اللي كان قليل فيه الأدوات الرفاهية بل كانت معدومة فيه وكان التعب فيه كثيرا، ومع ذلك هذه الصديقة الطاهرة سلام الله عليها قامت في تربية أبنائها خير قيام، وهذا نلحظه في كثير من الملاحظات، إجلاسها لأبنائها في صلاة ليلها. طيب، كانت تجلس الحسنة وهي تصلي صلاة الليل. الحسن ذاك الوقت ممكن عمره 6 سنوات وخمس سنوات، واللي هو ينقل الرواية مال دعائها لجيرانها وأنها لم تترك جارا إلا ودعت الله له بالخير وتركت نفسها من الدعاء. يتبين أنا كان عندها حرص، أو في ليالي القدر كانت تستعين بتنويم أبنائها نهارا حتى يجلسوا لإحياء الليل في ليلة القدر. فهي من جهة عنايتها بأطفالها، من جهة عنايتها بزوجها، من جهة إدارتها لشؤون البيت فيما هو شأن كل زوجة من الزوجات، وفوق هذا أيضا كانت في عبادتها بهذا المستوى اللي صارت كوكبا دريا ولكن في الأرض يزهر لأهل السماء. فاطمة الزهراء، في عندنا رواية أخرى تشير إلى هذا المعنى بس من زاوية ثانية، أنها كانت تزهر لأمير المؤمنين صباحا ومساء، كأنما عندها نوع من التجلي النوراني الذي يحصل لأمير المؤمنين إذا شاف هذا الوجه المضيء والمنير والمشرق تنجاب عنه الهموم والغموم والمشاكل صبحا ومساء. فاطمة الزهراء هذا واحد من ألقابها. من ألقابها العالمة، ورد ذكر هذا اللقب كأول الألقاب لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. مرة نقول إحنا عالم في كذا، زيد من الناس نقول هذا عالم بالفقه، وعمر نقول عالم في تفسير القرآن، وبكر عالم في الهندسة. فإذا هذا العالم في الهندسة ما عنده معرفة كبيرة في الفقه. أما إذا قلنا هذا هو العالم على نحو الإطلاق، ما قيدناه بشيء، بالفقه، بالفلسفة، بالهندسة، بالتفسير، بالعلوم الطبيعية، قلنا هذا عالم، وكنا نريد في ذلك إطلاق الكلمة، فهذا معناه أنه عالم بكل شيء على نحو الإطلاق. جاء في صفات فاطمة سلام الله عليها أنها كانت من هذا القبيل، أنها العالمة. وبنظرة بسيطة لبعض النصوص المأثورة عنها يتبين للإنسان ذلك. خذوا مثلا الخطبة الفدكية المعروفة عنها صلوات الله عليها، واللي لم تلقها بتهيئة أو استعداد أو كما قالوا بتحبير وتحضير وما شابه ذلك. إنسان أحيانا إذا يريد يتكلم في جامع يروح يجمع أفكاره، ينظمها، يحضر إلى آخره، حتى يجي كلامه كلام متوازن ودقيق. أما إذا قاله على السجية هكذا لا يكون بنفس المستوى. فاطمة الزهراء عليها السلام جاءت وخطبت خطبتها الفدكية من غير تهيئة أو استعداد، وكانت في أسوأ أحوال الانشغال الذهني. الآن إذا أنت تفترض فد خطيب على سبيل المثال، والده متوفى، ابنه مقتول، طيب هو مضروب ومؤذى ويعيش مشاكل، يصعب عليه أن يتقن الحديث. فاطمة الزهراء هذا كان حالها، خطبة فدك لما خطبتها لتوها قد فقدت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت هذا والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، استوى ساخن المصاب. وأيضا على أثر تلك الحركات من جهاز الخلافة فقدت جنينها مجهضا، أسقطت جنينها باعتدائهم، فهي في حال نفسية سيئة وحال بدنية مريضة ومصابة بأبيها وبابنها، وقد أخذ حق زوجها وانقلبت الأمور عليها، ومع ذلك تأتي في هذه الخطبة التي لا نظير لها في تركيزها وقوتها. تشوف علماء في فلسفة التشريع، وهذا غير الفقه، ما وراء الفقه، فلسفة التشريع كما يقولون، يستندون على خطابها فجعل الله الإيمان تنزيها لكم من الشرك، وهكذا تستمر تستعرض كل العبادات وما هي فلسفتها. واحد مصاب بهالشكل مصائب الآن يتحدث عن فلسفة التشريعات الإسلامية، تتحدث عن الرؤية التاريخية للنزاع وأن القضية كانت مدبرة وأكو هناك خطوط في ضمن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من السابق هناك إعداد، تتربصون من الدوائر وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال، القضية من زمان النبي كنتم متأخرين وكنتم تتآمرون في هذا الاتجاه. فهناك رؤية تاريخية للصراع الذي حدث فيما بعد بإرجاعه إلى الماضي، جانب تاريخي. جانب توحيدي. حديثها عن الله عز وجل ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وصورها بلا احتذاء أمثلة امتثلها إلى آخر كلماتها سلام الله عليه، بحث توحيدي في العقائد. تروح إلى قضية القرآن، الاستدلال بآيات القرآن الكريم، أحد العلماء قال وهو على حق فيما يقول: لو أن عالما من كبار علمائنا هذا اليوم أراد أن يصنع درس خارج لعلية القوم، طيب، وأراد أن يستدل في مواضيع الميراث على الموضوع التي تحدثت فيه فاطمة الزهراء، تحدثت فيه في 5-6 أسطر، ما كان سيأتي بمثله فضلا عن أن يأتي بما هو أفضل منه ولو مد له في الكلام أياما. طيب، وهذا يحتاج إلى بحث خاص. فهناك بحث فقهي استدلالي من القرآن الكريم على مواضيع الميراث وغير ذلك. هذه هل خطبة هذه اللي هي من غير تهيئة ولم تكن في وضع نفسي ولا بدني مناسب، ومع ذلك ترى فيها هذا العلم الكبير الغزير الذي لا يتيسر لأحد؟ فاطمة هي العالمة صلوات الله عليها، وهي أيضا في ألقابها المباركة، المباركة التي جعل نسل وذرية نبينا محمد جعل نسل النبي وذريته منها، فقد أثر عنه كثيرا قوله: لكل نبي ذرية وعصبة من صلبه، وذريتي وعترتي وعصبتي من صلب علي وابنتي فاطمة صلوات الله عليهما. هذا الذي جاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله إنه مشيرا إلى النبي أبتر، يعني لا يوجد له أولاد وبالتالي سينقطع امتداده وذريته وذكره، جعل الله الكوثر وهو الخير الكثير عبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وطرح البركة فيها وفي ذريتها، فإذا بهذه الذرية عددا وكيفية تملأ الدنيا. أي ذرية، أي عائلة، أي أسرة في هذا العالم تريد أن تقايسها بذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله لن تجد إلى القياس سبيلا، فإن ذرية النبي هي الأكثر عددا وهي الأكثر بركة أيضا. انظروا إلى التاريخ وانظروا إلى الحاضر. علماء الفريقين، وهذا من العجيب أيضا، علماء الفريقين من مدرسة الإمامية ومن المدرسة الأخرى حتى أيضا كثير منهم هم من ذرية رسول الله ومن هذا الرحم الطاهر ومن هذا الامتداد المبارك. الآن ما نجده من الخيرات في أمتنا الإسلامية، مرجعياتنا الدينية، العلماء والباحثون، المجاهدون والثائرون، النسبة الغالبة منهم تنتمي إلى هذا النسل الطاهر الذي أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر على وزن فوعل يعني الخير الكثير. الخير الكثير أحد تجلياته هو هذا النسل الطيب غالبا، هو هذا النسل المؤثر غالبا في خير الأمة. ولعل الإشارة في ذيل الآيات المباركات إلى هذا المعنى، فصل لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر، أنت باق وذريتك مستمرة والخير الكثير بين يديك ممتدا إلى يوم القيامة، بينما عدوك ومبغضك هو المنتهي والأبتر المنقطع الذي لا بقاء له. فهي مباركة صلوات الله وسلامه عليها، جعل فيها هذا الخير الكثير، وامتداد رسول الله كان من خلالها ومن وجودها صلوات الله عليها. وكانت أيضا تلقب بالحانية، الحانية من الحنو، فقد كانت قمة في حنوها وشفقتها وعطفها على داخل أسرتها. وهذا واضح، تصور أن امرأة، هذا ينقل في تاريخها صلوات الله عليها، لما أصيبت بتلك الإصابة ولما أجهضت ذلك الإجهاض وسقط جنينها صلوات الله عليها، وأخذ علي أمير المؤمنين ثم عاد إلى بيته، أفاقت مما اعتراها من الألم والأذى، والتفتت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يسألها كيف أنت يا فاطمة، يعني كيف حالك بعد هذا؟ فقالت له إن كنت بخير فأنا بخير. أنا اللهم صل على يعني إذا أنت وضعك وضع حسن أنا وضعي وضع حسن، مع أنه لا مجال للمقارنة. علي عليه السلام أخذ إلى المسجد بالقوة، فاطمة أجهضت جنينها، سال دمها، أوذيت، ضربت، المفروض أن وضعها وضع أسوأ مما كان علي عليه السلام، لكن حنوها يقول بهذا المقدار، أنت يا علي إذا كنت بخير فأنا بخير. عندما تقوم لصلاتها وعبادتها تبدأ بجيرانها، يعني خيرها وحنانها وشفقتها ليست في داخل البيت فقط بمقتضى الطبع الأسري، وإنما يشمل دائرة الجيران، حتى لقد لفت ذلك الإمام الحسن عليه السلام وقال لها يا أماه رأيتك تصلين منذ أول الليل إلى الآن وقد دعوت لجميع الناس ولم تدعي لنفسك. فقالت بني الجار قبل الدار. هذا الحنان، هذا الاهتمام، هذه الشفقة على الآخرين في الخارج قبل أن يكون في داخل الدار مثال لحنوها، بل على عموم شيعتها. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كأني بها يوم القيامة، أو كأني أنظر إليها يوم القيامة تلتقط شيعتها ومحبيها من بين الخلائق، كما يلتقط الطير الحب السمين من الحب الرديء. نسأل الله أن يكرمنا بشفاعة فاطمة. وأن يجعلنا في جملة محبيها، وأن يوفقنا إلى اتباع طريقتها والاقتداء بحياتها، إنه على كل شيء قدير. هذه السيدة الجليلة تعرضت إلى أسوأ أنواع المعاملة في حياتها صلوات الله عليها. مو ذاك الشاعر يقول عندما رأى الإمام الحجة فيما ينقل عنه السيد الهندي وقد جلس في يوم الغدير وعليه آثار الحزن وعليه آثار الأسى، فقال له سيدي يا أبا صالح يا حجة الله، اليوم مو وقت الحزن، اليوم يوم تتويج أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، وأنت جالس هكذا جلسة الحزين، هذا ما يناسب من عندك أن تكون بهذه الحالة في هذا اليوم المبارك والسعيد. فكأنه قال لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. ليش؟ يقول كم مصاب عرى البتولة، هذا المصاب العظيم ولكن في الزمان القصير، إلى أن يصل بقوله في هذه القصيدة ما سقوط الجنين ما حمرة العين وما بال ضلعها المكسور، دخلوا الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. هذا الباب الذي كان يأتي إليه رسول الله مدة 6 أشهر ويسلم على من داخل الدار، السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان كثيرا ما قال أيها الناس باب فاطم بابي وحجابها حجابي، فلعنة الله على من هتك ذلك الحجاب وعلى من سلك الطريق إلى ذلك الباب. يا عجبا، يقول الشاعر يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون، قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان، فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها يا رسول الله فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا، تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقطوا جنيني، هوت على التراب مسقطة جنينها، التفتت إلى فضة هل الذي كسر ضلوعي ولطم خدي تعرفي، وذاك داح الباب جالس بالعجل قوم اخبري، قالت ملبب خذا وحيدر وريتش تنظري قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحبل طلع لكن ذوبيت قلبي يا فاطم طلعتي من كسر قلبه تجري فوق خده دمعته حاير ويكسر الخاطير يوم دنق رقبتي بالحبل مقيود ما كان أبو حسين الفحى ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك إخواني الحاضرين لا سيما سماحة سيدنا العلامة اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك ومتع المسلمين بطول بقائه يا رب العالمين إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.